بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصلنا إلى الاشتراك اللفظي، الكلام في الاشتراك اللفظي يقع في نقاط. أولا، أصل الاشتراك اللفظي هل هو واقع في كلام الأعراب أم لا؟ يعني المشترك اللفظي موجود أم لا؟ ونريد المشترك اللفظي اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى، مو مجرد الدلالة، وضع لأكثر من معنى، لأن الدلالة يشمل الحقيقة والمجاز وما شابه. فالمصنف قال ومنعه قو أو إيه قد أحاله شرذمة، يعني المشترك اللفظي جماعة قليلة أحالوه يعني قالوا باستحالته، وهو هذا القول شاذ ضعيف لا يلتفت إليه. وما تطرق إلى الدليل تش مباشرة في موضع النقاش المبحث الثاني. يعني يقولون دليلهم على أن المشترك اللفظي غير موجود في كلام العرب أن الاشتراك يقتضي نقض غرض الوضع. غرض وضع الكلمات ما هو الغرض من وضع الكلمات؟ هو التفهيم. فإذا أتيت ووضعت لكلمة واحدة أكثر من معنى اختل التفهيم، لم يفهم مخاطبك أي معنى من المعنيين تريد فيختل التفهيم. هذا دليل. إنزين، شو تسوون مع الكلمات اللي موجودة في كلام العرب؟ الجون بمعنى الأبيض والأسود والأحمر، ما أدري، العين بمعنى الذهب والفضة والجارية، ما أدري، صيغة افعل بمعنى الوجوب والندب، هالكلمات شو تسوون فيها؟ على فرض يعني الحين صيغة الأمر حين النقاش فيها أنه موضوع للوجود أم موضوع للوجوب والأمر رحيم، على فرض أنه موضوع للوجوب والأمر بنحو الاشتراك اللفظي، فهالكلمات شو تسوون فيها؟ واقع عندنا بعد لا يناق أدل شيء على إمكان، أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، والمشترك اللفظي قد وقع فوقوعه أدل دليل على إمكانه. يقولون لا، هذا اللي أنتم الحين تشوفونه مشترك لفظي كان في السابق من باب المجاز أو من باب المشترك المعنوي. المجاز بما أن مثلا افرضوا في كلمة العين في السابق كانت قد وضعت لكل شيء ثمين، أو ما نقول شيء، نقول كان موضوعا للباصرة، ولكن بما أنه يوجد اشتراك في المعنى بين الباصرة والذهب أن كليهما ثمين، المناسبة موجودة، فصار مجازا في الذهب، ولكن هذه المناسبة نسيت، هذه المناسبة نسيت مع مرور الزمن بعد.
لأن إذا ما نسيت يا تصير منقول لفظي أو يا تصير حقيقة منقول.
إيه نعم. لا، نسيت وصار شنو حقيقة في هذا وذاك، صار من المشترك اللفظي. يوم اللي وصل لنا احنا ما ندري شنو المناسبة، تخيلنا انه مشترك لفظي، والا هو حقيقة ومجاز، فليس من باب الاشتراك اللفظي. او الاشتراك المعنوي، كان تقول مثلا في نفس كلمة العين انه وضع اولا في كل شيء ثمين، مو خصوص العين الباصرة. في المجاز كلنا كان موضوع لخصوص شيء انتقل من هذا لذاك، الحين نقول لا، موضوع لكل شيء ثمين. من أفراد الثمين؟ العين. من الثمين الذهب، من خصوصا عند العرب الجار، الماء الجاري الينبوع عندهم ثمين كالذهب. من الفضة، وهكذا استعمل في أفراده، مشترك معنوي هذا يسمونه، يعني الكلية اللي له أفراد مشترك معنوي بين أفراده، حال حال الكتاب اللي يطلق على الكتاب وذاك الكتاب والثالث. فردوا بهذا الرد، أنه هذا اللي أنت تشوفونه من باب الاشتراك ليس اشتراكا، بل هو إما اشتراك، إما نعم اشتراك معنوي، وإما حقيقة ومجاز. اللي ردوا قالوا هذا اللي تقولون أن حقيقة ومجاز دليلكم، أصل حقيقة ومجاز ثم نسي، يحتاج إلى دليل. أما المانع اللي ذكرته أنه يوجب اختلال الفهم، اختلال فهم المخاطب ما يدري شنو المراد، نقول بالقرائن واضح، خلاص تحل المشكلة في الكلام، قرائن دائما، ولا يوجد عاقل إلا ويستعمل في كلامه القرائن لا إرادية أصلا. نعم مرات وهو يبي الكلام يكون موهم يستخدم الإيهام، وإلا الحالة الطبيعية الكلام فيه القرائن متصلة به وخلاص. هذا رفع المانع اللي ذكرته، ويوجد مقتضي أصلا، يعني زيادة تأكيد على إمكانه أنه له مقتضي. من المقتضيات نفس التطويل في الكلام، يعني بدل ما تعين الشيء أتيب مشترك لفظي مع قرينة، بدال كلمة واحدة أتيب كلمتين مثلا، هذا التطويل مرات مراد، مرات تبي الإيهام، ما تبي أذاك يفهم، بيني وبينك شيء ما تبي هذا يفهم. مثلا تتكلم عن ولدك مع أهلك، تقول الولد هكذا، تستخدم لفظة ما تجيب اسمه، ما تقول مثلا حسن حسين، تقول الولد ذاك الولد فعل كذا، هذا الإيهام مراد. فمرات واحد يبي يستخدم شيء يطلق على هذا الولد وباقي الأولاد حتى لا يفهم أن المراد هو، فهذا الإيهام مراد في كلام العرب. فالمشترك اللفظي من نفس الباب، تارة تستخدم شيء مشترك، تقول مثلا حصلت على عين، ما يفهمون جاسوس حصلت، ما يفهمون ذهب حصلت، ما يفهمون.
وأنت مثلا غرضك مو إيهام، إذا مو
إيهام
مشكلة، أما إذا
إيه نعم، أما إذا تبي الإيهام ما تبي هذا الشخص الثالث يفهم، المخاطب راح يفهم أن مثلا في كلام سابق بينك وبينه إلى آخره، ولكن الطرف الثالث ما تبي يفهم. فهذا مقتضي لوضع الاشتراكات اللفظية، فالمقتضي موجود. من المقتضيات أيضا اختلاف أقوام العرب، العرب هم مو كلهم كانوا يجرون أن أنا وضعت هالكلمة لهالمعنى خلاص باقي العرب يستخدمونها، لا، قوم كانوا بهالوادي، قوم كانوا هذه الصحراء، الثاني ما أدري وين، واحد باليمن، واحد بالحجاز، واحد صوب الروم، يعني كانوا متفرقين. اللي في اليمن شي يودي للروم يشوف شنو وضعوا من كلمة، هذا يرعى الكلمة لمعنى، ذاك يرعى الكلمة لمعنى آخر. ف هذا محتمل، فمقتضي يعني هالحالة عدم اتصال العرب ببعضهم البعض من حيث وضع الكلمات، مقتضي لأن تكون الكلمة يعني وجود، يعني الاحتمال يكون موجود أن هذا يضع الكلمة لمعنى وذاك يضع الكلمة لمعنى آخر. فأصل الاشتراك اللفظي ليس ممنوعا كما ذكرت، لأننا نرفع المانع، بل فيه مقتضي. هذا عن أصل الاشتراك اللفظي. ولكن موضوع النقاش ليس هذا، هذا يبتع من باب المناسبة، أن المصنف قال وحاله وشردمته وطوفه قلنا نفصل فيه. ولكن أصل النقاش مهني، الحين نذكر أصل النقاش. يقولون في استعمال الفارغ، احنا فارغين عن ان المشترك اللفظي موجود في كلام العرب، في استعمال المشترك اللفظي ثلاث حالات، يعني امكان استعماله في ثلاث حالات. اولا تستخدم في هذا المعنى تارة وفي معنى اخر تارة اخرى، يعني مرة تستخدم العين في الذهب، مرة في كلام اخر تستخدمه في الجارية مثلا.
ما يكون مثلا في نفس لفظ العين تريد الجارية مثلا،
إيه تريد مو في نفس الاستعمال، في استعمال آخر، وهذا لا شك في جوازه. استعمال ثاني أن تستل جامع بين المعنيين، يعني تستخرج جامع بين المعنيين إذا كان ممكن، وتستخدمه في هذا الجامع. مثلا أنا أقول مثلا أحب العين، وأقصد الجامع بين الذهب والفضة اللي هو النقد الثمين، النقد أو النقد الحين ما يتداول في المعاملات. هذا الحكم أحب العين، حكم أحبه، هذا ما ورد على الذهب ولا على الفضة، ورد على شيء ثالث وهو الجامع بينهما، هو النقد، مطلق النقد. فهذا لا إشكال في جوازه، هو أنا شيء واحد، أنا أردت بالعين شيئا واحدا، غاية الأمر أنه استعمال مجازي. نعم، هذا يسمونه الكل المجموعي، يعني تريد الكل، هم هذا هم ذاك، ولكن لا بعينهما بل بما هما مجموع.
يعني مثلا ما أريد الذهب خاصة والفضة خاصة،
إيه نعم،
حيث يرد الإشكال.
إيه نعم، مو أنه ما أريد، المعنى أن ما هذا المعنى ليس مقصودا لي، أحب شو اسمه، أحب النقد، كأنه قاعد أقول يعني يصدق على هذا ويصدق على ذاك، يصدق على الاثنين. هذا لا إشكال في خلافه، لا خلاف في صحته، عفوا لا خلاف في صحته، ولكن استعمال مجازي. أخرجت العين بمعنى الذهب من معناه، والعين بمعنى الفضة من معناه إلى معنى ثالث واستخدمتهما، هذا لا خلاف. الاستعمال الثالث شنو؟ أن تطلق اللفظ وفي استعمال واحد تريد هذا المعنى وذاك المعنى، بنحو الكل الأفرادي، يعني الأفراد عندك مرادة بنفسهما، هم الذهب مراد، هم الفضة بنفسه، لا الجامع بينهما اللي نقد. لا، أحب العين يعني أحب الذهب وأحب الفضة، كانت تقول مثلا أي مثلا اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة والجنابة، المراد بالاغتسل هو الوجوب أم الاستحباب في العبارة؟
هم الوجوب أم الاستحباب؟
هم الوجوب بنفسه مراد، هم الاستحباب بنفسه مراد، هم قاعد يبين المتكلم وجوب الجنابة واستحباب الجمعة، فيريدهما، مو الجامع بينهما اللي مطلق الطلب، لا مو مطلق الطلب، ما قاعد يقول كلاهما مطلوبان عندي الحين، مطلوبان تفصيل الطلب شلون وجوب استحباب، لا هذا يصير كل المجموع، لا يريد الوجوب ويريد الاستحباب بكلا معنيه في استعمال واحد، هذا اللي محل النقاش. فاختلفوا فيه بين أقوال شتى، اللي قال جائز مطلقا، اللي قال جائز مطلقا وحقيقة، اللي قال جائز مطلقا حقيقة في الاثنين، بل يتبادر عند عدم القرينة. يعني مثلا إذا تقول مثلا افرضوا نفس هذا أحب العين، إذا ماكو قرينة المتكلم شنو يريد؟ يريد الذهب، يريد الفضة، ما تبين المراد من هذا الكلام. فجمهورهم يقولون هذا كلام مجمل، الشارع لم يبين لنا يحب هذا أم يحب ذاك، مجمل دائر بين الاثنين. وكونه يحب الاثنين في استعمال واحد، يعني في الكل الأفرادي، هذا يحتاج إلى قرينة. هذا جمهور المجوزين يقولون الاستعمال في الكل يحتاج إلى قرينة. بعضهم قال لا، إذا ماكو قرينة احملها على الكل أصلا. يعني هذا بعد
عدم وجود القرينة هو قرينة على حمله.
لا، مو أنه قرينة، يعني كأن أصل الوضع يدل على الجميع، أصل وضع الكلمة أن يدل على الجميع. إذا أراد واحدا منهما نصب قرينة، إذا ما نصب قرينة خلاص يريد الجميع. هذا بعد أقوى شيء، مو بس يقول جائز في الكل، مو يقول جائز
على نحو المجاز مثلا، كله على نحو.
إيه نعم، مو يقول بس جائز بنحو الحقيقة، بل جائز بنحو الحقيقة ومتبادر فيه أصلا، ما يتبادر غيره عند عدم القرينة. فمنهم اللي قال فصل نفس الشيخ أنه جائز مطلقا، ولكن في المفرد مجاز، في التثنية والجمع حقيقة. بعد منهم اللي ما أجاز مطلقا، قال جائز في التثنية والجمع غير جائز في المفرد. منهم اللي قال ما جائز في النفي غير جائز في الإثبات، ومنهم اللي منع. هذه جميع الأقوال اللي فيه منع، يعني أساسا استعمال اللف في أكثر من معنى غير جائز، كالشيخ المظفر رحيكم إن شاء الله في وصول المظفر يمنع، يقول مستحيل أصلا، فيه استحالة كأنها عقلية، يعني هكذا يصور المعنى، أن تستعمل اللفظ وتريد به أكثر من معنى، هذا عنده لا يمكن.
ويورد إشكالات على الشيخ وكذا؟
لا، ما يتطرق له بتفصيل، يعني التفاصيل هذه اللي هني تشوفونها ما راح تشوفونها بعد. لا في المظفر ولا في الرسائل ولا في الكفاية.
فلازم نتمسك.
مو أن يعني في البحث الخارجي يبحثون، كل الموارد يبحثونها، كتب بحث الخارج تشوفونها تبحث، ولكن المظفر ما يتطرق دائما للخلافات والتشقيقات، جائز مو جائز بين التثنية، التفاصيل يشير لها إشارة ويمشي، نفس المصنف يرد ويرد على الرد، وبعدين مرة ثانية يثبت الرد، وهالأشياء لا معنى. وهذا اللي من هالباب يقولون المعالم كتاب يعني لا يطوف، من هالباب لعله حين بعضهم يشكك يقول وبعدين شنو الفائدة من هالخلافات وهالكلام كله. تاريخ الاستعمالات الشارع لها قرينة واضحة، والحين انت تعال ابحث مع القرينة شنو يدل بدون القرينة شنو يدل، بالتالي في الواقع في مقام الثبوت كله مع القرينة والمراد به واضح. على أي حد، فهذه الأقوال، أول شيء ندش في أقوال من أجاز مطلقا. قلنا ممن أجاز مطلقا المصنف اللي قال مجاز في المفرد جائز مطلقا، ولكن مجاز في المفرد حقيقة في التثنية والجمع. فكل واحد من مدعييه له دليل أنه مجاز في المفرد، شنو دليلك؟ أنه حقيقة في التثنية والجمع، شنو دليلك؟ قبل ما ندش في الجواز مطلقا، أصل الجواز شنو دليله؟ أصل الجواز المصنف قال أصل الجواز وجود المقتضي وارتفاع المانع. المانع شنو؟ اللي راح يذكرونه أصحاب الامتناع مطلقا، نفس الشيخ المظفر راح يذكر أقوالهم اللي ممتنع أصلا، يقول هذا مرده فلا مانع. المقتضي هو الواضح، نفس كون الكلمة موضوعا لأكثر من معنى، مقتضى لاستعمال الكلمة في أكثر من معنى، موضوع لهما، ليش ما نستعمله دام أنه موضوع؟ خلاص نستعمله. في أصل الجواز يقول وجود المقتضي وارتفاع المانع. أما الجواز بهالتفصيل اللي الشيخ يذكره المصنف يذكره يحتاج إلى دليل أن في المفرد حقيقة، في التثنية والجمع عفوا في المفرد مجاز، في التثنية والجمع حقيقة. هذا نذكر الحين دليله. دليله يقول أما المفرد قلنا أنه جائز بما أنه ماكو مانع، ولكن ما هالجواز مو بنحو الاستعمال الحقيقي. ليش؟ يقول لأن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة. اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، يعني كل شيء أنت وضعت الكتاب لهالمعنى فيه قيد مع المعنى، مع معنى الكتاب شنو ما بين الدفتين من الأوراق مثلا، هذا معه قيد الوحدة، يعني ما بين الدفتين من الأوراق هذا المعنى وحده. في كل معاني العالم في آخر شيء هذا المعنى وحده. نقول شلون
قيد الوحدة؟
إيه نعم،
مثلا لفظ العين، إنزين إذا أريد به شيء هذا الشيء هذا المعنى واحد وقيد الوحدة شيء ثاني.
إيه نعم، يعني كأنه معنيا يصير. مثلا يقول لك العين موضوع مرة في الذهب وحده ومرة في الفضة وحده، يعني لا مع غيره. هل قيد الوحدة في كل معنى من معاني المشترك موجودة؟ فهل قيد يمنعنا من الاستعمال مع غيره؟ تقول ذهب وحده والفضة في استعمال واحد وما يصير يتنافى مع قيد الوحدة. نقول له القيد من وين يبتل؟ يقول هذا المتبادل، يوم اللي أنت تستعمل يتبادل منه معنى واحد، يتبادر من استعمالك معنى واحد، أنك تريد معنى واحد، بخلاف اللي قال شنو يتبادر إذا ما كان قليلا يتبادر أكثر من معنى. يقول لا، هذا خلاف المتبادر. اللي يتبادر عادة بالوجدان هو أن المتكلم يريد بلفظ العين بغض النظر عن القرآن يريد معنى واحد فقط. رد على هالكلام قيد الوحدة بثلاث ردود، واحد منهم هو المصنف ذكره ورده، بس الاثنين باجي ما ذكرهم ولا ردهم.
في رد يعني على ذلك اللي يقولون انه متبادل الى
الذهن؟ لا، هذاك رحي، هذا رد على اللي يقول، يعني رده على المصنف. المصنف مو قال مع قيد الوحدة
يتبادل قيد الوحدة؟
اي نعم، قالوا استشكروا على هالكلام انه يتبادل قيد الوحدة ويصير استعمال مجازي. الحين رحينا الاشكال الاول اللي ما ذكر المصنف، ان هذا اللي تقول قيد الوحدة متبادر من استعمال اللفظ، هذا متبادر من المستعمل فيه، يعني من المعنى، أم من عادة العرب في الاستعمال، في مطلق الاستعمال بغض النظر عن هذا اللفظ. اللي يظهر أن عادة العرب في استعمالهم هكذا، مو أن هذا اللفظ ضمن معناه قيد الوحدة، فقالوا هذا قيد للاستعمال لا قيد للمستعمل فيه، يعني قيد لكيفية استعمال العرب لا قيد للمعنى، ما له شغل بالمعنى بغض النظر عن المعاني، الذهب والفضة والجارية والباصرة بغض النظر. العرب عادة في الاستعمال هكذا، وهذا لا يثبت المجاز في الكلمة، ما له شغل بالمعاني أصلا، وضع لها المعنى ما وضع لها المعنى، هذا كلام في الاستعمال، قيد في استعمال العرب لا قيد في المستعمل فيه. فيبقى معنى اللفظ ذهب بلا شرط، لا بشرط الوحدة ولا بشرط عدم الوحدة، لا بشرط أصلا، مو ناظر بالوجدان ماذا واحد يحس. يعني يوم اللي أنت تضع المعنى تضع اللفظ لمعنى هذا المعنى، بعد القيود الثانية أن معاه واحد ثاني، ما معاه واحد ثاني، معاه واحد ثالث، يعني أصلا مو ملتفت إليه. نعم، يوم اللي يستعمل عادة هكذا أنه يستعمل في معنى واحد، فأنا قيد في شنو في الاستعمال، ليس قيدا مستعملي فيه أو المعنى. الرد الثاني مترتب على كلام الشيخ هذا اللي يمكن أنا ما بينته، أن المصنف حين قال موضوع للوحدة، موضوع للمعنى زائد قيد الوحدة، يوم اللي يستعمله في أكثر من معنى شلون يصير؟ يوم اللي يستعمله في أكثر من معنى، يقول هذا قيد الوحدة شلنا، قيد الوحدة شلنا، فصار استعمالا للكل في الجزء، يعني مو لفظ لفظة العين يرحمكم الله، لفظة العين كانت موضوعة للذهب زائد وحده، الذهب زائد قيد وحده. يقول هذا العين احنا كان موضوعا للكل من هالاثنين، استعملناه في الجزء اللي هو
الذهب،
فاستعمال للكل للفظ الكل في جزء معنى
هو الغاء لفظ الغاء معنى
الغاء معنى، كان تستعمل الإنسان في رقبته مثلا في يده، تقول جاء مثلا رأيت إنسانا، وتقصد ما أدري مثلا رقبته، ما أدري دخلت افرضوا شو نقول الحين دخلته شوي ما يصير، مثلا تقول انهدم البيت وتقصد غرفة واحدة مثلا انهدمت، تستعمل البيت في غرفة
في موضع الجزء.
إيه نعم، في جزء في جزء ما وضع له،
هذا يعني عكس الرقبة، الرقبة جزء ويراد منه الكل.
إيه نعم، هذاك جزء ويراد به الكل، لا تطلق الكل وتريد به الجزء.
يصير مثل قضية التضمن،
التضمن مشابه لهذا، التضمن كانوا يقولون يدل على الكل ثم ينتقل الذهن من الكل إلى الجزء. هني لا، استعمال أصلا الكل تطرده فقط مباشرة يروح على الجزء، ماكو واسطة يعني. إيه
لأن ذاك أول شيء يتصور المطابقية بعدين.
إيه نعم، يتصور المطابقية ثم ينتقل إلى التضمنية. هني لا، هني مباشرة يستعمل بالقرائن يتضح أن أنا استعملت الجزء في الكل. عفوا، استعملت الكل في الجزء. إيه؟ فهذا مجاز. إذا رفعت قيد الوحدة جاز استعمال هذا المجاز في معنيين، ترفع قيد الوحدة عن الذهب وحده فيصير ذهب، وترفع قيد الوحدة عن الفضة وحدها فيصير فضة، تعال استعملهم، ماكو تنافي بين المعنيين. جيد، هذا كلام المصنف اللي كان المفروض احنا نبينه قبل ما ندش في الرد عليه. فالرد عليه، الرد الاول ان شنو الوحدة قيد في الاستعمال لا في المستعمل فيه، هذا بين. الرد الثاني مترتب على هالكلام، قالوا المصنف هذا كلامك شنو لازم منه؟ استعمال اللفظ في معنيين مجازيين بإرادة واحدة أو باستعمال واحد، استعمال اللفظ في معنيين مجازيين في استعمال واحد. ومن قال أن هذا جائز؟ هذا مشابه للنقاش اللي قاعد نناقش فيه، تستعمل الحقيقة في معنيه الحقيقي، تستعمل اللفظ في معنيين حقيقيين، هذا محل النقاش، واستعمال اللفظ في معنيين مجازيين هم يمكن أن يناقش، نفس النمط نفس الحالة. أنت قلت هذا معنى مجازي، الذهب بلا قيد الوحدة معنى مجازي للعين، والفضة بلا قيد الوحدة معنى مجازي للعين، فقاعد تستعمل في معنيين مجازيين، غيرت العنوان من الحقيقي من معنيين حقيقيين يبت الإشكال على معنيين مجازيين، ما حليت المشكلة، هذا ما إحنا ما نسلم فيه.
لا ليش؟ هو قال قضية التثنية والجمع مثلا يراد منه الحقيقة، زين يستعمل المعاني على نحو الحقيقة، زين لأنه بمثابة مثلا قولك عين وعين، رأيت عينين يعني عين وعين،
إيه
زين، فهذا هذا مو حل حق الاشكال. اما ذاك لا، استعمل لفظ واحد فما يمكن ان يدل على كليهما حقيقه، يعني قد مثلا يدل على واحد حقيقه والاخر مجاز، او يدل على كليهما مجازا.
مو هذا قاعد اقول يمكن ان يناقش، يعني نفس الحاله
بين الحقيقه والمجاز.
اي نعم فرق
المقامين.
بس في المثنى، المثنى خله بما انه يدل على اثنين يقولون يجوز ان يدل على اكثر من معنى
حقيقة.
ولكن كلامنا في اللفظ الواحد المفرد، اذا تقول في معنيين حقيقيين مثلا لا يمكن، نفس النقاش قد ياتي في معنيين مجازيين، غاية الأمر أن هذاك معنى حقيقي وهذا معنى مجازي. إحنا أصل نقاشنا على أصل إمكان هذه العملية استعمال اللفظ في معنيين سواء كان حقيقيين أو مجازيين. يقولون هذا اللي عندنا فيه إشكال، إحنا المانعين عندنا فيه إشكال. الحين تعال سوى مجازيين سوى حقيقيين ما يفرق، استعمال اللفظ الواحد اللي مدلوله واحد في معنيين هذا محل إشكال.
بعد في رد ثالث،
إيه رد الثالث اللي نفس المصنف يذكره، هذا الرد ناتج من سوء فهم كلام المصنف يعني، ولذا يرد عليه، واضح الرد عليه. قالوا أنت يا مصنف ياتي استعملت الجزء في الكل، شلون الجزء في الكل؟ اللفظ كان يدل على الذهب و يعني اينا اي اللفظ كان يدل على الذهب فاستعملته في الكل اللي شامل للذهب والفضه، هكذا فهموا كلام المصنف. واستعمال اللفظ في الكل، لفظ الجزء في الكل لا يمكن مجازا الا بشروط، يعني استعمال الكل في الجزء ما له شرط، تقدر تستعمل بالمناسبة، يعني هالمناسبة مناسبة الكل والجزء مجوز للاستعمال وعادي تستعمل، ولكن الجزء في الكل مشروط، مشروط بأن يكون الجزء بنحو إذا انتفى انتفى كله. كالرقبة، الرقبة ليش نستخدمها في الإنسان؟ بما أنه إذا الرقبة انتفت الإنسان انتفى، فهذا الشرط موجود. تعال على الذهب والفضة، إذن إحنا كان لفظ العين موضوع للذهب، هذا شلته خليته في الكل، الذهب والفضة والجارية والباصرة، يستلزم أن يكون الذهب بنحو لو انتفى انتفت هذه المعنى، لا ما لي شغل، شيل الذهب قول العين مستعمل في الفضة والباصرة والجارية مو ذهب ما ينتفي.
لا بس المجموع اللي كان قبل ينتفي خو زين، يعني مثلا انا كنت حاط الذهب مع الفضه مع الجاريه مثلا، زين ثلاث اشياء يعني ثلاث معاني قصدتها من لفظه العين، فكلهم على نحو المجاز، والمجاز شنو؟ ان ثلاثتهم تحت عنوان الكل والعين تدل على الكل عشان لا يرد عليه اشكال. زين فاذا انتفى الذهب مثلا الكل اللي كان قبل مو موجود الحين،
إن نفس الكل مو موجود ولكن الباقي موجودين، كأن مثلا الإنسان إذا قطعت مثلا إصبعه عادي، فلذا ما تقدر تستعمل الإصبع في الإنسان، ليش؟ لأن هذا نحو جزء إذا انتفى باقي الأجزاء سواه موجودين عادي يعيش الإنسان ومرتاح يعني، بخلاف الرقبة إذا انتفت باقي الأجزاء خلاص كلها تروح، مو أن هذه تروح والباقي تبقى. الذهب من النحو الأول إذا انتفى استعمل في باقي المعاني ماكو مشكلة. فقالوا أنت جيت استعملت اللفظ، استعملت لفظ الجزء اللي هو الذهب في الكل اللي هو الذهب والفضة، وهذا استعمال للجزء في الكل ومشروط بأن الجزء إذا انتفى ينتفي الكل، وهو ليس هكذا. زيادة على أن النقاش نقاشنا وين؟ في الكل المجموعي ولا الأفرادي؟
الكل المجموعي.
لا الكل الأفرادي.
ليش؟
يعني كل فرد فرد مراد، الكل المجموعي يعني تستل عنوان مشترك بين هذه المعاني وتستعمل فيه.
يقول احنا نريد المجموع،
احنا نريد المجموع، ولكن نفس ما بينت اول شيء، تارة المجموع تريده من حيث عنوان مشترك بينها،
مثلا كل شيء ثمين.
اي نعم كل شيء ثمين، هذا لا نقاش فيه. وتارة تريد من اللفظ كل واحد من معانيه، هذا اللي نناقش فيه. على هالكلام اللي انت قلت يا مصنف ان اللفظ مستعمل في الكل، يعني الجاء الكل، يوم اللي نقول الكل الشامل للذهبي والفضاء، شنو هو عنوان المثل كل شيء ثمين، هذا مو وضع النقاش اللي انت جبت. فاستعمالك الجزء في الكل زيادة على أنه غير حائز على شرط هذا المجاز خارج عن مبحثنا، بما أنه يكون من استعمال اللفظ في الكل المجموعي لا الكل الأفرادي. المصنف يرد عليهم أن أنا ما قلت استعمال الجزء في الكل، ما قلت لفظ الذهب شلته وحطيته على الشامل للذهب والفضة والعين وال يعني الباصرة وغيرها، لا أنا قلت نفس الذهب، نفس معنى الذهب، مو كان مع قيد الوحدة، شلت جزء حطيت الجزء الثاني، فصار استعمالا للكل، مارك شغل بباقي المعاني، هذا المعنى الواحد كله استعملته في جزء معناه اللي هو الذهب بلا قيد الوحدة، مو استعمال الجزء في الكل، العكس الكل في الجزء. فأنتوا رحتوا طريق ثاني أصلا، أنا مو كلام يعني هالشيء، أنا أقول المعنى الواحد أخذه ذهب بمعنى العين بمعنى الذهب، استعمله في جزء معناه وانتهى، لا أن تأخذ المعنى الواحد وتستعمله في المجموع من هذا المعنى وباقي المعاني اللي يصير جزء في الكل لا الكل في الجزء. فهذا مبين أنه من سوء فهم يعني ناتج الإشكال، أنه راح طريق ثاني، عباله كل في الجزء مو الجزء في عباله الجزء في الكل مو الكل في الجزء. جيد، هذا تمام الكلام في المفرد، في استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى وهذا اللفظ مفرد. اما في التثنية والجمع فقال جائز حقيقة، بما ان التثنية والجمع هما بحكم التكرار، يعني يوم اللي تقول مثلا عينان وتقصد الذهب والفضة هذا جائز، بما أن يوم اللي قلت عينان كأنك قلت عين وعين، كأنك قلت عين وعين، فجائز كأنك استعملت لفظين، جائز أن تريد من هذا اللفظ ذهب ومن اللفظ اللي بعده شنو الفضة. ردوا عليه بردين، الرد الأول اللي هو المصنف يذكره يقول قال أنت شلون تقول يوم اللي أنا أقول عينان يجوز أن أريد به الذهب والفضة حقيقة، يعني معنيين حقيقيين، والحال أنه أن النحاة اشترطوا في التثنية والجمع فيما يثنى وما يجمع أن يتحدا في اللفظ والمعنى، من شروط التثنية اتحاد في اللفظ والمعنى، مثلا ما يصير مثلا تجمع عين بمعنى الذهب وعين بمعنى الفضة وتقول عينة، هذا شروط النحوين، كذلك الاتحاد في اللفظ، مثلا ما يصير شمس وقمر تثنيهم هذا بعد واضح، فلازم يكون مثلا قمر وقمر تقول قمرة، وتريد من كل قمر معنى واحد لا معنيين، فهذا شرط اتحاد المعنى، فكيف تقول بمنزلة التكرير وما أدري هالأمور هذه. نعم
يا أبا أعطى الأمثلة،
إيه راح الحين رد أنا أبي يعني
مرحلة،
إيه نعم مرحلة مرحلة قاعد ندش، أول شيء كلامي شنو كان أنه بمنزلة التكرير، ردوا عليه أن التكريم التكريم نعم مشروط باتحاد المعنى. المصنف رد قال الظاهر، هذا تعبيره، الظاهر عدم اشتراط اتحاد المعنى، الظاهر عدم اشتراط اتحاد المعنى، ولذا جمعوا وقالوا زيدان، يعني زيد ابن مثلا علي وزيد ابن حسن مثلا، معنيان مختلفان لفظهما واحد ثنيناهما، هذا جائز. منو قال ان اتحاد المعنى مشروط؟ كأنتم ثنيتم العلمين. هذا الجواب رد بردين، اولا ان هذا بتقدير المسمى، يعني يوم اللي احنا نقول زيدان اخرجنا كلمه زيد من كونه علما وجعلناه نكره، صار نكره بمعنى المسمى بزيد، بعباره اخرى استعملناه في الجامع المشترك بينهما في الكل المجموعي، استخرجناه من معنى كل الجامع بين زيد بن علي وزيد بن حسن، شنو
المسمى؟
هذا وجه الجامع، لا شكلهم يتشابه ولا وأبويهما واحد، ماكو جامع بينهما إلا أن هذا مسمى بزيد وذاك مسمى بزيد، فاستخرجنا هذا الاشتراك فجعلنا لفظة زيد كأن يعني استعملناها في المسمى بزيد فصار نكرة، ولذا تدخل عليه الألف واللام في النحو، يقولون إذا ثنيت الأعلام يجوز أن تدخل عليه الألف واللام، ليش؟ لأنه مو علم بعد، مو معرفة، تقدر تنكره تقدر تعرفه بالألف واللام عادي، يصير حال الكتاب مثلا، حال أي معنى يدل على أكثر من واحد. هذا رد على المصنف اللي قال ما يشترط اتحاد المعنى، النحاة قالوا بلى احنا نوحد المعنى ثم نثني، زيادة على أن قولك الظاهر عدم اشتراط المعنى، الاستظهار هني ما له مجال، يعني تقول لي الظاهر عدم اشتراط المعنى، عطني دليل، عطني شيء مقنع، الظاهر خو ما ينفع. هذا ردين على المصنف. المصنف رد الرد الأول هم اللي قالوا احنا نقدر الجامع المشترك بينهما ولذا نعرف وننكر، قال هذا تعسفه، هذا التأويل بالمسمى او ما ادري تأويل المسمى تعسفه، يعني ان استخرجنا جامع مشترك واستعملناه في هذا الجامع المشترك هذا تعسفه، قل زيد وزيد ثنينا هو معنيان مختلفان ولكن استعملناه في معنيين مختلفين وخلاص. طبعا هذا ما يرد الكلام اللي لو كان كما تقول أنه استعمل في معنيين كيف تدخل عليه الألف واللام وقبل التثنية لم يجوز دخول الألف واللام لكونه معرفة ثم بعد التثنية أمكن تعريفه بالألف واللام، هذا التغيير يكشف عن شيء، أن قبل التثنية ما كان تدخل عليه الألف واللام، بعد التثنية صار يقبل الألف واللام، فهذا يكشف عن تغيير معنوي فيهما، قبل كان معرفة بنفسه الحين صار معرفة بالألف ولا، هذا يكشف عن تغيير المعنوي، فهذا اللي تقول عنه بأنه تعسف يحتاج إلى تأمل يعني. فهذا كلام المصنف في التثنية والجمع. إيه هذا طبعا الرد الأول. المصنف شنو قال؟ قال بمنزلة التكرير ردوا عليه أن النحاة يشترطون اتحاد المعنى في التثنية والجمع إلى آخر النقاش اللي رد ورد ورد إلى آخره. الرد الثاني على أنه بمنزلة التكرير أن نسلم وياك بمنزلة التكرير، ولكن كونه بمنزلة التكرير هل يستلزم اتحاد جميع أحكام اتحادهما في جميع الأحكام؟ يعني بما أنه يجوز استعمال زي مثلا إذا قلت عين وعين مثلا رأيت عينا وعينا، يجوز استعمال العين الأولى في الذهب والثانية في الفضة. فكذلك في التثنية التي بحكم التكرير يجوز أن تستعمل في الذهب والفضة. إحنا نسلم وياك إنه بحكم التكرير، ولكن يشترك التثنية مع المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام، هذا بمنزلته، يعني يشتركان في جميع الأحكام. لا، منو قال؟ الحين أجيب لك مثال في التثنية، في التثنية يجوز وفي التكرير بالواو لا يجوز. مثال، مثلا أنت تقول افرضوا جاء، الحين خليني بجمع جمع تثنية نفس الباب. مثلا تارة أنا أقول جاء الرجال إلا زيدا، أو جاء القوم إلا زيدا، يعني في مجموعة رجال منهم زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، مثلا 5 6 إلا زيد ماية، هذا جائز عادي تستثني من المجموعة من الجمع، يعني إني على العطف جاء زيد وعمر وبكر وخالد كل المجموعة تيبهم، ثم تقول إلا زيدا، يصير تقول جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدا، ما يصير لأن زيد يبنى في الكلام، فما تقدر تستثني أول شيء تثبته بعدين تستثني. نعم، الاستثناء يصير أن تجيب الجمع ثم تستثني منه واحدا من هذا الجمع، أما إذا تصرح بالواحد ثم تستثنيه لا يمكن هذا. فهذا مورد واحد من كون التثنية لا بمنزلة العاطف، لا بمنزلة التكرير، فلا يستلزم أن كل تكرير يكون بمنزلة شنو التثنية والجمع، والتثنية يأخذ جميع أحكام التكرير. هذا الرد الثاني لما ذكر المصنف. شنو قاعد أسمع الأذان؟
الله أكبر. ما أدري، يمكن قاعد يدرب شيء تونس.
إيه رأيي. يمكن هذه الساعة 4. جيد، هذا تمام الكلام في التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع، يعني بين المفرد وبين التثنية والجمع. فقال المصنف أنه في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع حقيقته. بعض القول الثاني من المجوزين مطلقا أنه حقيقة مطلقا، يعني حقيقة في التثنية، في الجمع، في النافي، في كل شيء، في المفرد، في الإثبات. دليلهم أن أن الموضوع له شنو؟ ذهب، فضة، لا بقيد الوحدة ولا لا بقيد الوحدة، والمستعمل فيه أيضا هذه المفردات اللي ما كانت مقيدة بالوحدة كما قال المصنف. يعني فرق هذا القول عن قول المصنف، أن المصنف التزم أن في المفرد يوجد قيد الوحدة، وفي التثنية والجمع لا يوجد قيد الوحدة. هذا يقول لا، ماكو قيد الوحدة، فاستعمل الذهب، العين الموضوع للذهب والفضة، استعمله في الاثنين عادي. الرد اللي يرد المصنف واضح، أن في المفرد مقيد بالوحدة، وهذا مخالف لهذا القيد، واتضح ما في هذا القيد من إشكال. يعني القول الثالث من أقوال المجوزين مطلقا، أنا شوي يمكن غيرت ترتيب الكتاب على أساس أول شيء نقول المجوزين مطلقا، يعني أنحاء الدلالة، دلالة حقيقية، دلالة مجازية، تفصيل بين الحقيقة والمجاز وهالأشياء، بعدين نروح على اللي جوز في البعض ما جوز في البعض الآخر. القول الثالث أنه حقيقة مطلقا ومتبادر عند عدم القرينة، هذا قول الشافعي اللي قلناه، مو بس حقيقة في الكون، مو بس حقيقة في الكل، بل إذا ما كان قرينة يتبادر الكل. ف فمو مجمل. الباجين يقولون مجمل إذا ماكو قرينة يعين. مثلا إذا واحد قال مثلا الشارع قال إذا ارتكبت الذنب الفلاني فادفع عينا، فادفع عينا، أنت تشيك أدفع ذهبا أدفع فضة. إحنا عندنا يعني باجي الأصوليين، مو إحنا، إحنا مو أصوليين، باقي الأصوليين يقولون شنو هذا لفظ مجمل نتوقف، لا نحكم بأنه يجب أن يدفع الذهب ولا نحكم بأنه يجب أن يدفع الفضة. نعم من باب أن الذهب أغلى من الفضة هذا أكيد شنو مبرئ للذمة دفع الذهب، ولكن ما هو المراد من اللفظ نتوقف. يقولون أنه مجمل يعني دلالته مجملة. أما هذا المدعي اللي هو الشافعي يقول لا مو مجمل، من قال يوم اللي الشارع قال لك ادفع ذهبان وما بين قرينة يقصد الذهب أو الفضة يعني يدفع الاثنين، يعني يدفع الاثنين لازم تدفع هم الذهب هم الفضة. دليل يأتي بآيات، الآيات شنو؟ نجيب الآيات. واحدة من الآيات أن لله يسجد ما في السماوات والأرض. الحين خلي أجيب الآية من الكتاب. إيه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يقول السجود من الأرض من الشمس والقمر غير السجود من الناس، هذا استعمال للفظ السجود في معاني مختلفة، استعمال للفظ السجود في معاني مختلفة. وعند عدم القرينة يتبادر أن شنو أن كل هذه ماكو قرينة أن شنو المراد بالسجود، ولكن قدر المتيقن أن كل واحد من هذه السجدات مرادة، هذا كلها مرادة. يعني قال سجود واحد وأراد سجود القمر وسجود الشمس وسجود الناس، سجود الناس وضع الجبهة، سجود القمر والشمس ما ندري شنو، بس القدر المتيقن اللي ندري أنه يريد جميع شنو أنواع السجود. هذه آية. آية ثانية إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار، معناهما مختلف، واحد مغفرة من الله مغفرة، من الملائكة هم ما يغفرون له يطلبون الغفران استغفار، فمعنى مختلف مع ماكو قرينة، مع أنه ماكو قرينة. فيتضح أن المراد جميع أنواع الاستغفار، جميع أنواع الصلاة من الغفران والاستغفار، هذا دليله. المصنف رد هذا الدليل بأن أولا نقول المعنى واحد، المعنى واحد. مثلا في السجود مثلا نقول غاية الخشوع، غاية الخشوع هذا من الشمس يتحقق، من القمر يتحقق، من الناس والدواب وهذا كله يتحقق.
أي مثل الكل المجموعي أو شيء كذي؟
إيه نعم يشابه الكل المجموعي، يعني في الآية كأن استعمل في الكل المجموعي، يعني في عنوان مشترك من أنواع السجود. جميع هذه المعاني السجود الشمس والقمر والناس والدواب كلها تقدر تجمعها في غاية الخشوع مثلا. ثانيا أنت تقدر ويا كل عطف تقدر تقدر يسجد لله مثلا الشمس والقمر، يوم تقول و هذا بتقدير تكرير العامل، يعني يسجد تسجد الشمس و حط بين معقوفتين يسجد القمر ويسجد الناس يعني حرف العطف بمنزلة تكرير العامل، فكأنه قاعد تكرر يسجد. شو المانع أن كل واحد من هذول يستعمل فيه معنى مختلف عن الآخر؟ يعني ما استعملت يسجد في أكثر من معنى باستعمال واحد، بل باستعمالات متعددة، وأن كررت يعني كثرت متعلقاته، فلفظ يسجد متكثر بتكثر فواعله، فاعله مرة شمس مرة قمر مرة ناس، فهو يتكثر بتكثره لأنه في منزلة تكرير العامل. ثالثا، هذا الاستعمال خارج عن كلامنا، يعني أنت تثبت أنه حقيقة في الكون بهذا الطريق، وهذا منو قال أن مطلق الاستعمال يدل على الحقيقة؟ هذا قد يكون استعمال مجازي، قد يكون استعمالا مجازيا، والقرائن واضحة، والقرائن أن أراد معنى آخر من السجود غير خصوص سجود القمر وخصوص سجود الناس واضح في قرينة.
ما مثلا الفطريات أدلتها معها أو شيء؟
إيه نعم، في قرينة يعني واضح
أدلتها معها.
إيه نعم، ف اولا نقول شنو ان مطلق الاستعمال، هذا الاستعمال منو قال انه بنحو الحقيقه؟ هذا الاستعمال لا يثبت الحقيقه. ثانيا يعني ما يثبت الحقيقه فيكون مجاز. ثانيا نسلم ان حقيقه، انتم شنو مدعاكم؟ خلينا نرجع لمدعاكم. قاعد تدعون انه يدل على الجميع، على جميع المعاني عند عدم القرينة، يدل على جميع المعاني عند عدم القرينة، هذا خوفي قرينة. أنت جيب لي دليل ما يكون فيه قرينة وأنا أسلم وياك حقيقة في الكون، بغض النظر أنه حقيقة أم مجاز. هذا خلنا بصوت يعني هذا رد آخر، أن إحنا ندعي مثلا أن هذا استعمال مجازي، نسلم وياك حقيقي، ولكن حقيقة عند عدم القرينة، هذا اللي محل إشكال. هني واضح القرائن بعد، وهو اللي كرر السجود، كرر الشمس والقمر والدوام، وهو قرينة على أنه ما يقصد سجدة واحدة، نوع واحد من السجود. نسلم وياك أنه حقيقة في الكل، مو مجاز في الكل المجموع، حقيقة، ولكن القرينة موجودة، أنت مدعاك حقيقة بلا حقيقة في الكل بلا قرينة. فهذا القول مردود عليه، واضح الرد عليه. القول الأخير أنه مجاز مطلقا، يعني في المفرد والتثنية والجمع والنافي والإثبات كله مجاز في كل الأنحاء، جائز ولكن بنحو المجاز. هذا القول ما تطرق للمصنف، ما تطرق لأدلته، يعني ما تطرق لأدلته، لعل لأن أدلته تتضح من الموارد السابقة، أنه مثلا موضوع للوحدة سواء في التثنية أو الجمع بقيد الوحدة، فاستعمالك في أكثر من معنى يحتاج إلى ارتكاب مجاز، ولكن ما تطرق له. هل مقدار
هو يعني قال قيد الوحدة قد يزال في المفرد في الضابة ولا يزال في التثنية والجمع؟
إيه في التثنية والجمع هو قال بمنزلة التكرير. واحد إذا ما سلم أنه بمنزلة التكرير لازم شنو يتقيد أنه في التثنية والجمع أيضا مجاز، فيصير مجاز مطلقا في المفرد والتثنية والجمع، ولكن ما تطرق لرد والإشكال عليه. ما بقي هذا كله كان في المجوزين مطلقا، ما بقي لنا من الأقوال من يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني يقول بجوازه في التثنية والجمع دون المفرد، وبقي علينا من يقول بجوازه في النفي دون الإثبات، ومن يقول بامتناعه. هذيلي بعد ما فيهم تفصيل أن هذا استعمال حقيقي أم مجازي، ما يفصلون هالكلام. في المجوزين مطلقا احنا فصلنا، قلنا كلهم يقولون بأنه جائز، فاتح الباب بمصراعي أنه جائز، ولكن اختلفوا أنه جواز بنحو يعني دلالته، اختلفوا في نحو الدلالة مو في أصل الجواز، في نحو الدلالة أنه دلالة حقيقية أم مجازية، أم مرة حقيقية ومرة مجازية. بعضهم ما فتح الباب بمصراعيه، قال منو قال أصلا يجوز في المفرد؟ ما يجوز في المفرد. منو قال أن ما أن يجوز في مثلا في الإثبات؟ لا يجوز في الإثبات، يجوز في النفي. هذا تفصيل إن شاء الله يأتي، بما أن الوقت قد ضاق، والحمد لله رب العالمين.